طيب، لنتخيل موقفا غريبا ومثيرا لسخرية بعض الشيء. شخص يقرر إنفاق ربما أكثر من 1500 دولار لشراء الهاتف الذكي الأقوى والأغلى على الإطلاق.
يعني يبحث عن أفضل تكنولوجيا وتصميم ممكن في السوق.
بالضبط. وفي نفس الوقت شخص آخر يشتري هاتفا متوسط التكلفة، يعني لا يتجاوز سعره 900 دولار تقريبا. وفجأة تقع كارثة طبيعية وتنهار كل شبكات الاتصال الأرضية،
وتنقطع الإشارة تماما عن الجميع.
صحيح. وهنا المفارقة، صاحب الهاتف الفاخر يجد نفسه معزولا تماما عن العالم، بينما صاحب الهاتف الاقتصادي يوجه هاتفه نحو السماء ويجري مكالمة فيديو عالية الدقة عبر الأقمار الصناعية لطلب المساعدة.
يا إلهي، هذا يبدو كمشهد من فيلم خيال علمي وليس واقعا.
لكنه واقع جديد وغريب فعلا، وهذا ما كشفت عنه نشرة تكنيك مورنينج التقنية الصادرة في 30 أبريل عام 2026. مرحبا بكل من يرافقنا في هذا الاستكشاف المعمق الجديد.
أهلا بكم، ومهمتنا اليوم تتجاوز مجرد سرد أخبار الأجهزة أو التحديثات البسيطة، أليس كذلك؟
100%. نحن هنا لنغوص في مجموعة من المصادر الاستثنائية التي توثق ما يمكن تسميته بدورة فائقة من إعادة بناء البنية التحتية لكوكبنا.
يعني لدينا مزيج مذهل من البيانات الجيوسياسية حول حرب مراكز البيانات وتحولات في الاتصالات الفضائية،
وبراءات اختراع جامعية تعيد رسم خريطة الابتكار، بالإضافة إلى تقلبات مالية مرعبة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية. حسناً، دعونا نفكك هذه التفاصيل.
من أين سنبدأ؟
سنبدأ بالأساس المادي لكل هذا، الأرض، وتحديداً الأرقام الصادمة التي خرجت من قمة الهند لتأثير الذكاء الاصطناعي لعام 2026.
ما يثير الدهشة هنا هو حجم الفجوة الجيوسياسية التي تكشفها هذه الأرقام. يعني لفترة طويلة كنا نتحدث عن التكنولوجيا في سياق البرمجيات والأكواد،
أشياء تبدو وكأنها تعيش في عالم سحابي غير مرئي.
بالضبط، لكن المصادر تضع أمامنا واقعاً مادياً صلباً ومخيفاً بعض الشيء. الولايات المتحدة تمتلك اليوم 4032 مركز بيانات نشط.
واو، 4032 مركزاً.
نعم، نحن نتحدث عن 37% من الإجمالي العالمي بالكامل يقع داخل حدود دولة واحدة. وفي المقابل الصين التي تعتبر المنافسة التكنولوجية الأشرس.
كم تمتلك الصين؟
تمتلك 368 مركزاً فقط.
الفرق شاسع جداً.
جداً. وعندما ننظر إلى توقعات مؤسسة GLL بأن السعة العالمية ستتضاعف لتصل إلى 200 جيجاوات بحلول عام 2030، نجد أن أمريكا تستعد للاستحواذ على 65% من هذا النمو بأكمله.
لحظة، دعنا نوضح هذا الرقم الهائل. نحن لا نتحدث عن أجهزة كمبيوتر عادية أو مجرد مساحات تخزين ضخمة لرسائل البريد الإلكتروني، صحيح؟ هناك سبب يجعل هذا الاستحواذ يبدو وكأنه سباق تسلح جديد.
صحيح. التصور القديم لمراكز البيانات على أنها مجرد مستودعات سحابية هو تصور عفى عليه الزمن تماماً. نحن اليوم نتحدث عن ما يسمى بالسيادة الحاسوبية.
السيادة الحاسوبية، مصطلح قوي.
في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي، هذه المراكز هي بمثابة مصانع العقل البشري الجديد. تدريب نموذج ذكاء اصطناعي متقدم يتطلب ملايين العمليات الحسابية في وقت واحد.
إذن الدولة التي تمتلك بنية تحتية أكبر ستكون قادرة على تدريب نماذج أذكى وأسرع.
بالضبط، الفجوة بين 4032 مركزاً في أمريكا و368 في الصين ليست مجرد فجوة في العقارات والمباني، إنها قيود مادية خانقة على السعة الحاسوبية لشركات التكنولوجيا الآسيوية. باختصار، من يملك الخوادم يملك المستقبل.
طيب، هذا يقودنا إلى نقطة أجدها محيرة جداً. يعني التقارير تشير إلى أن شركات عملاقة مثل ميتا وألفابت وأمازون ومايكروسوفت تنفق مبالغ فلكية.
نفقات هائلة فعلاً.
نحن نتحدث عن نفقات رأسمالية تعادل 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وهناك توقعات بأن تصل فاتورة هذه البنية التحتية إلى 3 تريليون دولار. بصراحة، ألا يبدو هذا مألوفاً؟
تقصد فقاعات الماضي؟
بالضبط. ألا نكرر نفس السيناريو الكارثي لفقاعة الدوت كوم في التسعينيات، أو حتى طفرة السكك الحديدية في القرن 19، حينما تم مد مئات الأميال من القضبان دون وجود قطارات تكفي لاستخدامها؟
هذا التشكيك في محله تماماً، وهو ما يقلق الأسواق المالية حقاً كما تلاحظ في التقارير.
كيف لا نرى أن هذه مجرد فقاعة عملاقة ستترك وراءها خوادم مهجورة؟
شوف، لكي نفهم الفرق بين فقاعة الدوت كوم وما يحدث اليوم، يجب أن ننظر إلى عنق الزجاجة الحقيقي. في التسعينيات كان العائق هو بطء تبني المستخدمين لخدمات الإنترنت.
الناس لم تكن جاهزة.
صحيح. أما اليوم، العائق ليس المستخدمين ولا التكنولوجيا ولا حتى توفر رؤوس الأموال. العائق الأوحد والأكثر قسوة هو الطاقة.
الطاقة الكهربائية؟
نعم. مركز بيانات الذكاء الاصطناعي الحديث لم يعد يستهلك بضعة ميجاوات كما في الماضي. المركز الواحد اليوم يستهلك ما بين 50 إلى 100 ميجاوات.
وماذا يعني ذلك بلغة الحياة اليومية؟ 100 ميجاوات تبدو رقماً مجرداً نوعاً ما.
لتقريب الصورة، 100 ميجاوات تكفي لتشغيل مدينة صغيرة تضم حوالي 50,000 منزل بشكل مستمر.
يا إلهي، لمركز بيانات واحد.
تخيل أنك تحاول الشرب من خرطوم إطفاء حرائق ضخم باستخدام قشة عصير بلاستيكية رفيعة. الخرطوم هو مراكز البيانات، والقشة هي شبكات الكهرباء الحالية.
تشبيه مرعب بصراحة.
وهذا هو سر التفوق الأمريكي الحالي. الولايات المتحدة تدير هذا التحدي بشكل أفضل بسبب استثماراتها في الطاقة النووية واستقرار شبكتها الكهربائية.
بينما الصين والهند تعانيان.
بالضبط، شبكات الطاقة هناك تعاني من قيود صارمة، مما يجعل بناء مراكز بيانات بهذا الحجم مخاطرة قد تؤدي إلى إظلام مدن بأكملها. السباق اليوم على شبكات الكهرباء وليس الرقائق فقط.
إذن نحن أمام جدار مادي يفرضه كوكب الأرض وموارد الطاقة المتاحة عليه.
وهنا يصبح الأمر مثيراً جداً للاهتمام.
كيف ذلك؟
لأنه عندما تصطدم البنية التحتية الأرضية بحدودها القصوى، أين يذهب الابتكار؟ يصعد إلى السماء. نشرة الأخبار أخذتنا في 29 إبريل 2026 إلى ثورة تحدث فوق رؤوسنا مباشرة.
تقصد شريحة الهواتف الجديدة؟
نعم، تم الإعلان عن شريحة جديدة تدعى إكسينوس 5410. هذه الشريحة حولت مكالمات الصوت والفيديو عبر الأقمار الصناعية من خيال علمي إلى ميزة قياسية.
في هواتف مثل سامسونج S26 وإنفينكس نوت 60 أولترا. بالضبط، وذلك بفضل تقنية يشار إليها بـ LTE-DTC ومعيار قياسي يسمى إصدار 3GPP17. قبل أن نتعمق في المفارقة التي ذكرتها في البداية، هل يمكنك تبسيط هذه المصطلحات المعقدة؟
أكيد، إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى للاتصالات، نجد أن هذا إنجاز هندسي عبقري. تاريخياً، الهواتف الفضائية كانت ضخمة ومكلفة جداً.
ولها هوائيات طويلة كالتي نراها في الأفلام القديمة.
صحيح، لأنها تحتاج لإرسال إشارة قوية للفضاء. تقنية الاتصال المباشر بالخلية تعني ببساطة أن القمر الصناعي يعمل وكأنه برج اتصالات خلوي عادي، ولكنه يسبح في الفضاء.
لكن القمر الصناعي يتحرك بسرعة هائلة، أليس كذلك؟
هنا التحدي الأكبر في الفيزياء. القمر يتحرك بسرعة تصل إلى 27,000 كيلومتر في الساعة. الإشارة تتأثر بتأثير دوبلر، تماماً كصوت سيارة الإسعاف الذي يتغير عندما تقترب وتبتعد.
فهمت.
ما يفعله هذا المعيار الجديد، وهو بمثابة دستور عالمي لشركات الاتصالات، هو أنه يسمح للشريحة الصغيرة داخل الهاتف بالتنبؤ بهذا التغير في السرعة والمسافة.
وتعدل الإشارة بناء على ذلك؟
نعم، تعدل توقيت الإشارة بحيث تخدع القمر الصناعي والهاتف ليظنا أنهما ثابتان ومتقاربان.
هذا مذهل فعلا. الهاتف يخدع الفيزياء ليبقى متصلا، وهذا يعيدنا إلى المفارقة المضحكة التي بدأنا بها.
الهاتف الفاخر الذي لا يدعم الميزة.
بالضبط، هاتف S26 ألترا، وهو النسخة الأفخم من سامسونج. لن يدعم هذه الميزة الخارقة، والسبب هندسي بحت.
لأنهم استخدموا معالج سناب دراجون.
نعم، لضمان سرعة أداء التطبيقات والألعاب، لكن هذا المعالج لا يدعم الاتصال الفضائي المباشر، في حين أن الهواتف الأرخص مثل إنفينكس تستخدم شريحة إكسينوس التي تحتوي على الميزة المدمجة.
مفارقة عجيبة.
الأمر يشبه تماماً بناء قصر فاره بملايين الدولارات، ثم تكتشف أن المهندس المعماري نسي وضع أنابيب المياه الأساسية لأنها لم تكن متناسبة مع نوع الرخام الباهظ للأرضيات.
تشبيه دقيق لحالة الإحباط التي قد تصيب المستهلك. ولكن هذا التناقض يخلق ديناميكا ثورية في السوق.
كيف؟
غياب هذه الميزة عن هواتف النخبة وتوفيرها في هواتف تباع بأقل من 900 دولار هو إطفاء غير مسبوق للطابع الديمقراطي على التكنولوجيا. لفترة طويلة الأسواق الناشئة كانت تتلقى فتات الابتكار،
والآن صار الابتكار في جيوبهم.
الآن المزارع في منطقة نائية أو عامل الإنقاذ في منطقة دمرها زلزال يمتلك تكنولوجيا تتيح له إجراء مكالمة فيديو حية لطلب المساعدة.
في الوقت الذي ينتظر فيه رجل الأعمال صاحب الهاتف الفاخر عودة أبراج الاتصال.
صحيح، الأقمار الصناعية لا تنهار في الكوارث الطبيعية، وهذا التوجه ينقذ الأرواح حرفياً.
وعندما نتحدث عن وصول التكنولوجيا بهذا التعقيد إلى الأسواق الناشئة وتوقف هذه الأسواق عن كونها مجرد مستهلكين، نصل إلى نقطة محورية أخرى. خريطة الابتكار التكنولوجي تتوسع.
تقصد الأخبار القادمة من سلطنة عمان؟
نعم، الأخبار لم تأتي فقط من وادي السيليكون أو الصين. نجحت جامعة السلطان قابوس في تسجين براءتي اختراع جديدتين لدى المكتب الأمريكي لبراءة الاختراع في أبريل 2016
في مجالات الأنظمة غير المأهولة والكيمياء الخضراء.
صحيح، السؤال الذي يفرض نفسه بقوة هنا، براءات اختراع جامعية تحدث كل يوم في العالم، فلماذا يعد التسجيل في المكتب الأمريكي تحديدا خبرا يستحق الوقوف عنده؟
هذا يطرح تساؤلاً في غاية الأهمية حول آليات تحويل الأفكار إلى اقتصادات حقيقية. براءات الاختراع ليست مجرد شهادات تعلق على الجدران.
أكيد.
التسجيل في المكتب الأمريكي عملية مكلفة جداً ومعقدة قانونياً وتتطلب وقتاً طويلاً. لا تقوم أي مؤسسة بهذه الخطوة إلا إذا كان لديها نية تجارية عالمية واضحة.
يعني ليست مجرد فخر أكاديمي محلي.
أبداً، المكتب الأمريكي يمثل البوابة لأكبر سوق تكنولوجي في العالم. عندما تسجل هناك فأنت ترسل إشارة للمستثمرين في نيويورك أو لندن بأن هذه التكنولوجيا محمية قانونياً،
ويمكنهم ضح الملايين دون خوف من سرقة الفكرة.
بالنسبة لدول الخليج وتحديداً ضمن مسار رؤية عمان 2040، هذا يمثل التحول العنيف من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد يصدر المعرفة.
هذا يفسر الأمر. أنا أرى دائما براءات الاختراع كأنها البذور لأي نظام بيئي للشركات الناشئة. لا يمكن بناء غابة من شركات التكنولوجيا إذا لم تزرع هذه البذور أولا.
اتفاق تام.
لكن دعنا نكون واقعيين ونتحدث بلغة الأرقام. السياق الإقليمي مليء بالتحديات. الإحصائيات تظهر أن العالم العربي بأكمله ينتج أقل من 500 براءة اختراع دولية سنوياً.
رقم متواضع جداً مقارنة بالجوار.
نعم، في المقابل نجد أن إسرائيل وحدها تسجل حوالي 1800 براءة اختراع سنوياً، وتركيا تمتلك بيئة قوية أيضاً. أليس الطريق مازال طويلاً والمنافسة غير متكافئة؟
الأرقام لا تكذب، والفجوة الإقليمية التكنولوجية واضحة. ولهذا السبب تحديداً، تحركات مثل التي تقوم بها جامعة السلطان قابوس تعتبر مصيرية.
لأن استيراد التكنولوجيا لا يكفي.
لا يمكنك تضييق الفجوة بالاستيراد. يجب أن تمتلك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بك. هذه الخطوة الأولى لتأسيس شركات منبثقة من الجامعات وجذب العقول المهاجرة للعودة.
إذن نحن نرى لوحة ضخمة تكتمل ملامحها، من مراكز البيانات في أمريكا إلى الأقمار الصناعية وصولاً إلى استثمارات الشرق الأوسط، وكل هذا يتدفق نحو مصب واحد.
الأسواق المالية بالطبع.
بالضبط، المكان الذي يتم فيه تقييم هذا الطموح بلغة المال والأرقام القاطعة. وفي يوم 29 إبريل 2026 شهدنا ما يمكن وصفه بحالة من الانفصام في شخصية السوق.
تقصد التباين الغريب في أداء الأسهم؟
نعم، من جهة نرى جنوناً بأسهم التكنولوجيا وتحديداً قطاع الحوسبة الكمية، حيث قفز سهم شركة أيون كيو بنسبة 5.5%. والسبب؟ شركة إنفيديا أصدرت نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر يدعى أيزن.
نموذج أيزنغ أحدث ضجة كبيرة.
ما هو هذا النموذج؟ ولماذا أحدث هذه القفزة في أسهم الحوسبة الكمية؟
لفهم هذا، يجب أن ندرك أن الحوسبة الكمية كانت لفترة طويلة تعتبر خيالاً علمياً بالنسبة للمستثمرين، شيء رائع نظرياً لكنه غير مفيد تجارياً.
مجرد أبحاث في مختبرات معزولة.
صحيح، نموذج أيزنغ من إنفيديا غير هذه النظرة. هذا النموذج يعمل كمحاكي يثبت أن الخوارزميات القمية قادرة بالفعل على حل مشكلات معقدة جداً بشكل أسرع من أجهزة الكمبيوتر التقليدية.
وبما أن إنفيديا هي التي تقود ثورة الذكاء الاصطناعي اليوم،
فإن إصدارها لأداة تتحقق من صحة التكنولوجيا القمية هو بمثابة ختم موافقة للمستثمرين بأن هذه التكنولوجيا هي الخطوة العملاقة القادمة.
وفي الوقت نفسه، رأينا استمرار نجاح مايكروسوفت بسبب أرباح خدماتها السحابية للذكاء الاصطناعي أزور، مما يثبت أن البنية التحتية تولد أموالاً حقيقية الآن للبعض.
هذا صحيح.
رائع، إذن هناك أرباح تتحقق. لكن وهنا نأتي للجانب الآخر من هذا الانفصام في السوق. في نفس اليوم شهدت شركات عملاقة أخرى مثل أمازون وميتا تراجعاً ملحوظاً.
ذعار المستثمرين من النفقات الرأسمالية.
نعم، المستثمرون أصيبوا بالذعر لأن التقارير كشفت أن النفقات الرأسمالية لبناء هذه البنية التحتية ستصل إلى 650 مليار دولار في عام 2026 وحده. السوق يريد الذكاء الاصطناعي لكنه مرعوب من الفاتورة.
هذا الصراع بين الإشباع الفوري والرهان على المستقبل.
بالضبط، لقد ذكرني هذا بنقاش وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين الذي ذكرناه في استكشافات سابقة. كيف نوفق بين الرغبة في التطور ورفض دفع الثمن؟
التوتر المالي الذي نراه مبرر. المستثمر يريد أرباعاً كل 3 أشهر، لكن بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي، وهي أنظمة قادرة على إنجاز مهام معقدة متعددة الخطوات دون تدخل بشري،
كأن يؤسس الذكاء الاصطناعي شركة كاملة ويديرها.
نعم، هذا يتطلب بنية تحتية هائلة لا يمكن بناؤها بين عشية وضحاها. ينفقون مئات المليارات اليوم لتحقيق ثورة إنتاجية قد لا تظهر عوائدها قبل سنوات.
لكن وسط كل هذا الهوس بالإنفاق والأرباح، لفتت نظري إشارة في المصادر إلى نقاش جرى في معهد أبحاث الطاقة الكهربائية. النقاش لم يكن عن الأرباح،
بل كان تحذيراً أمنياً.
تحذير مرعباً مرتبطاً بالحوسبة الكمية. ماذا يقصدون بأن الحوسبة الكمية تهدد أمن التشفير العالمي؟
هذا التحذير قد يكون الأهم في النشرة بأكملها. أجهزة الكمبيوتر التقليدية التي نستخدمها اليوم تحل المشكلات بشكل خطي، يعني خطوة بخطوة.
تمام.
التشفير الذي يحمي حساباتنا المصرفية وأنظمة التحكم في السدود يعتمد على مسائل رياضية معقدة قد يستغرق الكمبيوتر العادي ملايين السنين لحلها،
لأن عليه تجربة كل الاحتمالات واحدا تلو الآخر.
لكن الكمبيوتر الكمي بفضل طبيعته الفيزيائية يمكنه فحص مسارات لا نهائية في نفس اللحظة.
طيب، لنتأكد من أننا نفهم هذا بشكل صحيح، إذا كان التشفير الحالي أشبه بمتاهة عملاقة، فالكمبيوتر العادي يدخل المتاهة، يجرب طريقاً، يكتشف أنه مسدود، فيعود ليجرب طريقاً آخر.
وهذا يستغرق ملايين السنين كما قلنا.
لكن الكمبيوتر الكمي يدخل المتاهة ويستنسخ نفسه لتجربة كل الطرق الممكنة في نفس اللحظة، فيجد المخرج في ثوان. هل هذا هو التهديد؟
تشبيه ممتاز جداً يصف جوهر الخطر. نعم، ما حذر منه الخبراء هو أن أجهزة الكمبيوتر الكمية تقترب بسرعة من القوة اللازمة لفك شفرات تلك المتاهات الرياضية في دقائق.
يا إلهي، هذا يعني انهيار كل شيء.
للأمن السيبراني العالمي، فإن كل سر رقمي وكل نظام حيوي سيصبح متاحاً للاختراق.
يعني التكنولوجيا الكمية تسرع اكتشاف الأدوية، نعم، لكنها تحمل القدرة على هدم أساس الثقة الرقمية بالكامل.
باختصار، نحن بحاجة لإصلاح شامل للأمن السيبراني قبل أن نصل لتلك اللحظة.
يا لها من رحلة مذهلة ومخيفة في نفس الوقت. لقد انطلقنا من الأرض إلى الفضاء، ومن المال إلى قوانين الفيزياء. إذن، كخلاصة سريعة، العالم يمر بدورة فائقة للبنية التحتية،
دورة ستغير شكل الاقتصاد والوظائف.
وفهمنا لهذه التحولات يساعدنا على استيعاب قراراتنا الاستهلاكية، كالسبب الذي يجعل هاتفاً اقتصادياً قادراً على الاتصال بالأقمار الصناعية لإنقاذ حياة مستخدمه.
وتفسر لنا الانفصام في الأسواق المالية وتخوف المستثمرين.
والأهم، تكشف لنا التوازنات الجيوسياسية الجديدة، كمساعي دول الشرق الأوسط لحجز مقعدها في الابتكار. نحن حرفياً نشهد إعادة كتابة الشفرة الأساسية للاقتصاد العالمي.
لا شك في ذلك.
وبعد كل هذه المعطيات حول مراكز البيانات وتحذيرات أمن التشفير، أريد أن نترك فكرة مفتوحة للتأمل، زاوية لم يتم التصريح بها مباشرة في المصادر، لكنها تلوح في الأفق.
ما هي؟
إذا كانت تكنولوجيا الكم تقترب بخطى متسارعة من القدرة على كسر كافة أنظمة التشفير التي تحمي العالم، وفي نفس الوقت تكشف الأرقام أننا نقوم بتركيز 65% من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي العالمي داخل حدود دولة واحدة فقط، وهي الولايات المتحدة.
نقطة مثيرة للاهتمام.
السؤال هو، هل نحن فعليا نبني أقوى محرك تكنولوجي في تاريخ البشرية؟ أم أننا عن غير قصد نقوم بخلق أكبر وأخطر نقطة فشل مركزية يسهل استهدافها وإسقاطها في صراعات المستقبل؟ سؤال يستحق أن نراقبه بينما يبنى عالمنا الجديد. شكرا لمرافقتنا في هذا الاستكشاف المعمق.